الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ركب ابن عباس رضي الله عنهما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته ذات يوم، وكان ابن عباس غلاما في العاشرة من عمره تقريبا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وإن الله جل وعلا يا إخوة الإسلام والإيمان قدر المقادير وقسم الأرزاق وكون الكون، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وإن الله تعالى خلق الإنسان وقسم له حقه وحظه ونصيبه، وجعل ذلك ابتلاء له يبلو العبد بالخير وبالشر، فتنة وامتحانا، فيبلوه بالخير امتحانا يرى منه أيشكر أم يكفر، أيطغى ويتكبر ويتجبر ويظلم ويفتري ويبغي، أم يصون نعمة الله تعالى ويعرف حق الله في شكر نعمته، ويبتليه بالشر بالأضرار بالنقص بالوجع بالفقد بالحرمان بالفقر بالمرض بالابتلاء عامة، ليرى منه صبره أم جزعه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن، ربنا يحبني، الله يحبني. وقد يكون هذا الإكرام وهذا التنعيم ناتجا من معصية، كمن يبيع المحرمات فيكون غنيا، أو يقع في الفواحش فيكون ثريا، أو يركب منصبا فيظلم فيكون وليا صاحب ولاية، فيظن أن الله لو لم يكن يحبه ما رفع شأنه وما علا قدره وما زاد رزقه، وإنما الحق أنه ابتلاء. كذلك وأما إذا ما ابتلاه الإنسان، نفس الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، وأما إذا ما ابتلاه امتحنه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق رزقه في الصحة، رزقه في المال، رزقه في العيال، رزقه في الذكاء، رزقه في المنصب، رزقه في السكن، رزقه في الأهل والعزوة، رزقه. فأقول ربي أهانا، أنا مكروه عند الله، لو كان الله يحبني لأعطاني كما أعطى فلانا وعلانا. فالله تعالى يقول لهؤلاء جميعا: كلا، ليس الأمر كذلك، فلو كانت الدنيا تسوي عند الله جناح بعوضة، جناح ناموسة يا إخي، بعوضة يعني ناموس، جناح وليست ناموسة كاملة، بعوضة لا، جناح بعوضة، لو كانت تسوي تساوي قيمة هذا الجناح ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكانت عزيزة عند الله. كذا حال الإنسان يا إخوة، لله المثل الأعلى، الذي له مال عزيز عليه لا يعطيه ولا يمنحه إلا لمن كان له عزة عنده. أترى رجلا صاحب مال، صاحب جواهر ودرر وتحف، يلقيها للكارهين، للأعداء، للخصوم؟ لا، إنما يلقيها ويعطيها منحة للمحبين وللراغبين وللطائعين وللمناصرين والأشياع، يعطيها لمن يحفظ الود ويصون العهد ويأتي بالأيمان المغلظة. القضية إذن، لو كان الكافر، لو كانت الدنيا، كل الدنيا عند الله تسوي جناح بعوضة لجعلها خالصة للمؤمنين. ولذلك ترى الجنة يوم القيامة، نعماء الجنة، ترى نعماء الجنة خالصة للمؤمنين فقط. لماذا؟ لأنها سلعة الله الغالية التي أعدت وهيئت للصابرين والصالحين والمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت، جهزت، وأنشئت، وهيئت للمتقين. إذن يا إخوة الإسلام والإيمان، هذه الدنيا بكل ما فيها وكل من فيها وما عليها ومن عليها لا تسوي عند الله جناح بعوضة. وما واجب العبد إلا أن يتوب إلى ربه، فإن الغفلة والحسرة والخسران والخذلان أن ينقضي عمر العبد في غفلة، وأن ينتهي أجله ويأتيه أجله وميعاده في لهو وضلال وضياع، ويمر أو تمر عليه السنون بلا ثمرة. ماذا جنى؟ وألقى ربه بحسرة وبخزي وندامة، وقد ضيع وبدل. وفي الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني لا يتحرك من موقف الحساب المحاسبة أمام الملك جل وعلا حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه أو ماذا عمل به، وعن ماله، ممتلكاته، ثرواته، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وليعد العبد لربه جوابا. الإنسان في الدنيا لو طلب إلى أحد إحدى الجهات المحاسبية ليسأل عن هذه الأموال وهذه الثروات وهذه السيارة وهذه العمارة وهذه العيادة وهذا المحل وكذا، وهو يعلم أنه أتى بها من طرق غير مشروعة، يعني يكاد يموت كمدا وخوفا، وهو عبد أمام عبد، وقد يكون هناك مراعاة لود أو هناك تدخلات من جهات أخرى أو وساطات، لا وساطات، إنما مع الله. قد يغيب عن العباد وعن المحاسبين والمحاسبين في الدنيا والرقباء، قد يغيب شيء من علم الدنيا والحقيقة، أوراق تزور، أرقام تمدل، شهادات تتغير، وساطات تتدخل، مصالح تتصالح، جهالات. لكن عند الله، هل يأتي عبد يوم القيامة يقف بين يدي الله جل وعلا يكذب على الله؟ إن في حديث ثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار، وقود النار، أول فوج للنار يا إخوة، ثلاثة أصناف: مقاتل شجاع قام في الحرب فقتل وقتل مات شهيدا، هذا يظنه الناس جراءة وإقدام وشجاعة وبسالة حتى سقط شهيدا بسيف أو برصاصة أيا كان على مدار العصور. يأتي به الله تعالى يوم القيامة يوقفه بين يديه يحاسبه شهيد يحاسب. نعم يعرفه الله النعم، يا عبدي يا فلان ابن فلان آتيتك في الدنيا كذا وكذا، قوة الجسم وسلامة الحواس والشجاعة والبسالة والإقدام. والشجاعة ليست مسألة هينة، أن يتقدم العبد ويقتحم الأخطار والمصاعب ويقابل الأعداء وهو يستعد للموت وإزهاق الروح، المسألة مش سهلة يا إخوة، جرأة مهما كان جسمه. فيقول يا رب نعم، يقر العبد بالنعم، فاسأله الله وأعلم، يسأله ربه وبه أعلم، ماذا عملت بها يا عبد؟ ماذا فعلت بالقوة والشجاعة والبسالة والتمرينات والتدريبات؟ فيقول العبد كما كان يقول في الدنيا: قاتلت في سبيلك يا رب العالمين. اسمع، الله تعالى يكذبه، يرد شهادته، يقول: كذبت كذبت، إنما قاتلت ليقال مقاتل وجريء وشجاع وشهيد. وقد قيل: ويأتي الغني صاحب الأموال والعطايا والمنح الثري الملياردير الذي فعل وفعل وفعل وأنفق، يعرف الله النعم فيعرفها، يقر بالنعم، يقول: يا عبدي فماذا عملت في النعم؟ يقول: يا ربي أنفقت في سبيلك مشافي ومصانع ومستشفى ومدارس وعطايا للناس وسد الغرامات وفعلت الخير، أنفقت في سبيلك. يقول له: كذبت، إنما فعلت ليقال منفق كريم سخي صاحب أيادي بيضاء ويكتب اسمك على المحلات وعلى الشوارع وعلى الطرقات ومدرسة فلان ومصنع فلان والقنوات تتكلم. وقد قيل: ويأتي بالعالم الإمام صاحب القنوات الفضائية وصاحب الكتب المطبوعة وصاحب الخطب المرفوعة وصاحب القراءات القرآنية المنتشرة المبثوثة والناس من حوله يقبلون يديه ورجليه ويسألونه الدعاء: ادعينا يا عم الشيخ، وعم الشيخ محتاج اللي يدعي له والله. المهم يقول له الله تعالى يعرفه النعم: آتيتك العلم والفهم والحفظ والذكاء والقدرة، وجعلت الناس من حولك يستفتونك ويرفعون شأنك ويقدمونك ويصدرونك والصوت الجميل غير ذلك. فيقول: نعم يا رب، يقر بالنعم، فماذا فعلت بها يا عبدي؟ يقول: يا رب قرأت القرآن وعلمته فيك، وتعلمت العلم وبثثت العلم والفتاوى في الناس لأجلك يا رب، ابتغاء وجهك يا رب. الله تعالى يقول له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم مولانا فضيلة الإمام، وقرأت ليقال هو قارئ، ما أجمله من صوت، يا بخته. اسمع، ويتمنى الناس أن يكونوا مثلك أو يكون أبناؤهم مثلك، ويتمنى الناس أن يتصلوا بك يوما لترد عليهم. فضيلة الشيخ ده معي على التليفون على طول، احنا على الفيسبوك مع بعض للنهار، ده حبيبي، وتتصور مع سيلفي وبتاع. فتنة والله، فتنة للمتكلم والمستمع والله يا اخي. إنما فعلت ليقال، علشان الناس تقول عليك. وقد قيل: أخذت أجرك في الدنيا. أقول يا إخوة، إن شر هؤلاء الثلاثة وكلهم شر، نسأل الله العافية، ذلك الذي قتل من أجل الدنيا ليقال شهيد، ليقال. طيب الغني المنفق سمع محمدة الناس عليه في الدنيا وهو حي، والعالم والقارئ سمع ثناء الناس وإقباله عليه، أما الذي مات ثم قيل إنه مات شهيد، ماذا أخذ وقد مات؟ بلاء والله يا إخوة. ولذلك اجعل مرادك رضا الله، احفظ الله يحفظك. كيف يكون ذلك في عجلة وإيجاز مع أن الحديث مهم؟ أن تعرف أوامر الله ونواهيه، تعرف الحدود الواجبات. أي إنسان يا إخوة يتقدم لوظيفة ما أو يقول كلف بعمل ما، يسأل ما هي أعباء الوظيفة، ما هي المسؤوليات، الحقيبة اللي أنا شايلها دي العمل ده، أنا وظيفتي فلاني الفلاني، شغال المكان الفلاني، ما هي أعباء التكاليف، إيه صلاحياتي وواجباتي واختصاصاتي، لكي يقوم بالعمل على وجه الأتم، لأن هناك محاسبة من جهات أعلى، يعرف إن كان يقدر عليها ولا يقدر عليها. إن كان يقدر عليها وبحاجة إلى مستشارين ومعاونين يطلب، محتاج إلى عمالة زائدة وموظفين وصنايعية وحرفيين و خبراء يطلب، فإن وفرت له هذه الإمكانات وإلا استقال. لأنه جاي يلبس لوحده في الآخر، يتحاسب لوحده، تحاكم لوحده. لا، هذا هو المعنى يا إخوة. احفظ الله أن يعرف أمر الله والزمه وطبقه، واعرف ما نهى الله عنه، الممنوعات والمحظورات. ممنوع في الوظيفة دي، ممنوع كذا وكذا وكذا. الآن الناس عارفة المكان ده ممنوع لي دخول بدون كمامة، بدون سجادة، بدون بتقارب، معروف خلاص. عارفين في غرامات وفي كاميرات متسجلة وفي حراس واقفين على الباب علشان أي حد يخالف في غرامة فورية، أو في محضر يتعمل وفي حبس وفي كلام آخر. فنعرف ما يجب علينا وما يحرم علينا فنفعل. احفظ الله يحفظ، أي أنت عبد مكلف أن تكون طائعا لله، تطيعه في عبادته، تطيعه في المعاملات، تطيعه مع الجيران، مع الزوجة والأولاد، مع الإخوة والأخوات، في العمل وفي التجارة وفي الصناعة وفي كل وجه من وجوه الحياة. احفظ الله، أي تعلم ما أراك ما أراد الله منك واعمل به ونفذه سمعا وطاعة. وتعلم ما نهاك الله عنه واجتنبه، ابتعد عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا في العمل ومطلقا في الترك والنهي. يحفظك الله، أن يكن الله حافظا لك يرعاك. ومن كان حافظا لله في حياته حفظ الله عقبه، أي أولاده، وعقب عقبه. يعني في قصة في أصحاب الكهف، في سورة الكهف، الغلام الذي جاء الخضر وموسى عليهما السلام لقي جدارا يكاد أن ينقض فأقامه، أي أعاد بناءه وقواه. قال موسى للخضر لعبد الصالح: لو شئت لاتخذت عليه أجرا نستعين به على طلب الحياة، نأكل ونشرب، نشتري طعاما من هذه القرية البخيلة. كان الجواب: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. قال المفسرون: أبوهما كان الجد السابع، فالجد يطلق عليه الأب، يعني كان أبا أبي 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 أبيهم، الجد السابع. كان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. يعني الولد يكبر ولما يشتد عوده يستطيع أن يهدم الجدار ويأخذ الكنز دون أن يتعرض له أهل المدينة البخلاء البغاء الظالمون الطماعون. لأنه لو سقط الجدار الآن وهما صغيرين يتيمين ينقض عليهما الناس ويسلبون الأموال ويموت العيال. لكن الله تعالى أرسل إليهما نبيا وعبدا صالحا، أرسل إليهما نبيا من أولي العزم، كريم الله. من الذي أرسل؟ الله، لكي يكون ذلك نجاة لهما ببركة صلاح أبيهما السابع، الجد السابع. إذن صلاح الذرية بصلاح الآباء. احفظ الله يحفظك. من أراد أن يكون عياله في سلامة وفي صلاح فليصلح قلبه. وإخوة، ينبغي للعبد أن يفتش عن قلبه. احفظ الله تجده تجاهك، أي كن أنت مع أمر الله تجد الله في تجاهك، في عونك. والعون لا يكون بما تريد أنت، ليس شرطا أن يكون عون الله لك بما تريد. غلام أصحاب الأخدود، هذا الغلام الصالح، لما أرسل إليه أو أرسله الملك مع جنوده لكي يهددوه بالموت، صعدوا به الجبل، فقالوا له: إما أن تؤمن بالملك وتكفر بربك الذي تعلمت الدين من الراهب، وإما أن ألقيناك من فوق الجبل. قال ماذا الغلام؟ اللهم اكفنيهم بما شئت، أنت لك أن يكفيك الله، لكن كيف يكفيك؟ بما شاء هو. وأنت حينما تستعيذ بالله من الهم والحزن وترجو من الله تفريج الهم وفك الكرب وقضاء الدين وتحقيق المراد وبلوغ الغايات، سل الله ذلك دون أن تحدد لربك. تقولش: يا رب أنا عايز كذا بالطريقة الفلانية. وما أدرك أن هذا هو الحل. ربما تظن أنت أن المخرج وأن تفريج الهم وفك الكرب وقضاء الحاجة وبلوغ المأرب والمقصد في هذا السبيل، فيكون ذلك عوارا أو عوارا في عوار، تخرج من بلاء إلى بلاء أشد. لكن سل الله العافية كما يريد ربك، كما يريد ربك. أنت تريد أن تقضى حاجتك، فسل الله أن تقضى حاجتك. كيف؟ اللهم اكفنيه بما شئت، بالتي تريدها أنت يا رب، بالخير. العبد يجهل العبد يجهل. ولذلك اسمع في صلاة الاستخارة، في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. كيف يكون التقدير؟ عند الله. كيف يكون التيسير؟ من الله. كيف تكون البركة؟ من الله. لا تحدد لربك طريقة ولا وسيلة. اسمع: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. التعلق، سل الله أن يصرف قلبك عما تعلقت به وصرف عنك، لأنه قد يصرف عنك ما تريد ولكن يبقى في قلبك التعلق الشديد فتكون في عذاب أليم. سل الله أن يصرف قلبك عما لا يكون من نصيبك، فإن بقاء التعلق تمزق وتفرق واحتراق. وهذا هو شأن الدنيا يا إخوة، لأن الشيخ الذي تعلق بثناء الناس عليه على المنابر، هذا الذي يعذب في الآخرة، إنما أراد فسدت نيته لما تعلق قلبه برؤية الناس له. نرى في دنيا الناس، ومثال حقير على النقيض من العلماء، نرى الممثلين والمطربين وأصحاب الوجاهة الدنيوية في الفتن والفسوق، يبلغ أحدهم أو تبلغ إحداهن من الكبر عتية، تصير شعواء شمطاء ليس فيها مسحة من جمال ولا ذرة من أنوثة، ومع ذلك تخرج على الناس بكافة الطرق لتبقى الكاميرات حولها، حتى ممكن يخرجون شائعات عن مرض أو موت أو عمل فني جديد، هو عمل عفني جديد، من أجل أن تكتب عنهم الصحافة وتدخل معهم في مداخلات القنوات الفضائية، أو يستضافوا في برنامج، في فقرة من برنامج. لماذا؟ لأنهم تعودوا وتعلقت قلوبهم بالصدارة وبالوجاهة. حتى من تاب منهم أو من قال أنه تاب، طب كانت وراء الكاميرا في مشاهد فاضحة وماجنة، ماذا يكون بعد التوبة؟ عايز يبقى شيخ وداعية، لازم الكاميرا مع تعلق القلب يا إخوة، تعلق القلب. ولذلك سل الله ألا يتعلق قلبك إلا بما رضي لك، وحتى ما رضي لك لا تعلق قلبك به، لأنك مفارق أو مفارق. أنت مفارق أو مفارق، أنت مفارق أو مفارق، تارك أو متروك. هذه هي الدنيا، تارك بالفراق بالخصام بالوداع، أو تارك بالموت، ومتروك بالإقالة أو بالمعاش، الإحالة إلى المعاش، أو بالموت والبعد. الدنيا هذه حالها. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، لأن سؤال الله عز. أنت إذا سألت العبد إما أن يعطيك وأنت ذليل رهين إحساني عبد فضله، وإما أن يمنعك إما لبخل أو لعجز أو لانشغال أو لخلة حيلة أو لبغض لك، قد يمنعك فتبقى ذليلا مع المنع، يضاف إلى ألم الاحتياج ذل السؤال مع الرد عليك، أن ترد حاجتك لا تقضى حاجتك. أما مع الله فذلك بين يديه عز، وضعفك بين يديه قوة، وبكاؤك عنده شرف ورفعة، شرف ورفعة. أحدنا يسكب الدموع من أجل أن يرضى عليه أحد المحبين أو الأحبة، يسكب الدموع، فلماذا لا يسكبها مع الله؟ إلجأ إلى ربك، تذلل بين يديه، اخشع بقلبك، اسجد واقترب، اقترب من رب السماوات والأرض، كما قال النبي إن اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن قلوب جميع الخلق بين إصبعي من أصابع الله تعالى يقلبها كيف يشاء. فأنت قلبك بيد الله، فإن تعلق قلبك بأمر من أمور الدنيا وحيل بينك وبين بلوغه والوصول إليه والحصول عليه، فالجأ إلى ربك أن يطهر قلبك. أترى الشاب الذي جاء إلى رسول الله يسأله أن يسمح له بالزنا؟ النبي فطن، وهو الفطن الذكي الأريب اللهم صل وسلم وبارك عليه، إلى علة الشاب لم يسأله الزواج، إنما أراد أن يزني، يعني يكون مباح له الحرام أينما شاء وكيفما شاء ومتى شاء ومع من شاء. فالنبي لما خاطب نخوته وأيقظ رجولته ومرؤته وشهامته وعدته وعفته، قال له، وضع يده الشريفة على صدر الغلام الفتى الشاب الصحابي، وقال: اللهم طهر قلبه، واغفر ذنبه وحصن فرجه. يقول الصحابي روي الحديث: فكان الشاب يمشي في الشوارع في طرقات المدينة يرى لا يلتفت إلى شيء من ذلك، يعني طهر قلبه. والقلب ملك البدن يا إخوة، طهارة القلب من التعلق بالدنيا بصفة عامة، من التعلق بالزوج أو الزوجة، الولد أو الأب، الأخ أو الأخت، الجار والزميل والصاحب، المنصب والوظيفة، الهوايات والمعاصي والمفاسد. إنما يكون التعلق المحمود أن يتعلق القلب بالطاعات على مراد رب الأرض والسماوات، التعلق يا إخوة. ولذلك نسمع حين نسمع عن السلف الصالح من قام يسمع كلمة من آية من آيات الله فيشهق شهقة فيموت صريعا. لماذا؟ لأنه عاش لحظة المعاينة للجنة أو الخوف من النار. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن ربك أيها العبد السائل لا يردك أبدا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اسمع، من مضطر يعاني الهلاك يخشى الموت من جوع أو عطش أو ظلم أو بغي أو فقر أو ضعف أو مرض إلى خليفة في الأرض، من ضنك الضنك إلى أعلى مراتب العز والرفعة في الدنيا ترقي. أما يجيب المضطر فينهي الضرورة، تنتهي الضرورة، حالة الاضطرار والضرر، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أيهم مع الله؟ من في الأرض من ملوكها وعظمائها وأمرائها ورؤسائها وأغنيائها وكرمائها يستطيع أن يفعل ذلك ولو لنفسه حتى، ولو لنفسه؟ أوليس يموت الملوك؟ أوليس يموت الرؤساء والزعماء؟ أوليس يغتالون ويقتلون؟ أوليس يغدر بهم؟ من الذي وصل إليهم؟ من الذي أمكن منهم؟ الله. أهو فيروسه، فيروس كورونا، نسأل الله العافية، هل نجا منه أحد؟ والله ما نجا منه أحد إلا بعون الله وبرحمة الله وبعفو الله وستر الله، بلاء شديد. إذن فلنكن مع الله، من كان الله معه فمن عليه، من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. لتكن مع الله. اسمع، سيدنا محمد عليه السلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما كان في الغار خرج ومعه صاحبه أبو بكر الصديق وحدهما، إذ إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. اسمع، الغار شق صغير في الجبل، مخرج ليس له إلا مدخل واحد فقط، يعني علبة مقفولة، قوة فتحة في الجبل، لو نظر أحدهم، أحد الكافرين المتربصين الأعداء تحت قدميه، لو بص كده تحت لرأى النبي وصاحبه، فتمكنوا وقتلوه. لكن اسمع، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. خد بالك، النبي اللهم صلي وسلم عليه لم يقل يا ربي أعني بكذا وكذا أو كذا وكذا، لا، إن الله معنا، معية الله كيف يشاء بجعل السد بينهم وبين النبي وصاحبه، يغشي أبصارهم، يصف قلوبهم، يلهيهم، تنزل عليهم صاعقة من السماء، يس افعل كيف يشاء، اسمع، وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى المهزومة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سيدنا موسى عليه السلام لما أتى أمر الله لأمه وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم في المية فيلقيه اليم بالساحل، طب يحصل ايه عند قصر فرعون الذي يبحث عنه ويطلبه؟ فرعون أرسل جندا تعبئة عامة، كل طفل مولود اليوم يقتل، فماذا يكون؟ عزة أن يجعل الله موسى المطلوب ليقتل هو رضيع الضعيف الرضيع يكون في أمان فرعون، عزة. كان ممكن يعدي الجنود على أم موسى عليه السلام وعليهما السلام فيصعب عليهم الحال فيسيبونهم قرشين ويمشوا، مش كان ممكن ده؟ كان ممكن ربنا يغشي عين الجنود عن بيت أم موسى وما يعدوش عليها أصلا، كان ممكن سيدنا موسى يولد في العام الذي ليس فيه قتل، لكن العزة أن تكون أنت في البلاء والشدة وكل الكون ضدك ثم يأتيك النصر، دي العزة، تمام العزة. فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، الله أكبر، ده كان راح في داهية، مفهومنا احنا راح فين؟ السلم تسليم أهالي، ده راح لمين؟ يأخذه عدو لي وعدو له. سبحانك يا رب، وألقيت عليك محبة مني، ألقيت عليك يا موسى وأنت طفل رضيع محبة مني، يعني لا يراك أحد إلا أحبك، والذي يحب لا يمس حبيبه بسوء أبدا، يدفع ثمن سلامة حبيبه حياته، يموت عشان اللي بيحبه، مش بس بمال لا، يموت عشان اللي بيحبه يتألم. سيدنا محمد عليه السلام لما ذكر فاطمة عليه السلام ابنته قال إيه؟ إنما فاطمة بضعة مني حتة من قلبي، يريبني ما رابها، اللي زعلها يزعلني، هو ده الحب، ألا ترضى لحبيبك الأذى وألا تحتمل عليه السوء والبلاء، تدفع حياتك ثمنا لراحته حياتك، وإزايك يكون تعبك راحة تتعب له عشان بتحبه. اسمع، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، نعم اسلك الأسباب كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أن تسلك أسباب السعادة والغنى والرخاء والقوة، لكن مستعينا بالله عالما بأن هذه الأسباب هي من عند الله، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أنواع السعي المختلفة والأعمال، وكلوا من رزقه وإليه النشور. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، لو كل من في الأرض أجمعوا واجتمعوا ودبروا وخططوا ودبروا وخططوا وتعذبوا وتجمعوا ضدك أو معك، معك ليؤازروك لتبلغ منصبا أو تحقق غاية أو تصل إلى مأرب لم يكن ذلك مقدرا لك، فلن ينفعوك، فلا تذل إلا لله، ولا تخضع إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تؤمل في غير الله، ولا تأخذ رجاءك على غير الله، خذ الأسباب نعم لكن مع الله، فإذا حصل ما تريد فالحمد لله، وإذا لم يكن لك ذلك الذي تريد فاعلم أن الله أراد لك الخير أو صرف عنك الشر أو أن هذا الذي طلبته ليس لك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك من خير أو شر لم يكن ليخطئك، يا ريتني كنت عملت، يا ريتني ما عملت، لا يا حبيبي، الحمد لله على كل حال وسيلها العافية. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، أي ابتلاء، رفعت الأقلام فلا تغيير في نظام الله ولا في سننه القدرية، وجفت الصحف فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ونذكركم قبل أن ننتهي أننا في يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه ساعة إجابة من سأل الله فيها ما شاء آتاه الله ما شاء، وعلماؤنا على الأرجح أنها ما قبل المغرب. فعندنا أذكار المساء أدعية، وعندنا سورة الكهف، وعندنا الصلاة على النبي. أكثروا أكثروا من الصلاة والسلام على النبي المحبب والنبي الرسول المقرب محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعتم بأي صيغة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، قل ما شئت. وخير الصيغ الصيغة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أو ما شئت من صيغة، كثر منها، كثر أكثر من الصلاة على النبي، تفرج الهموم وتفك الكروب وتقضى الديون وتقضى الحاجات وتغفر الذنوب وترفع البليات وتنزل العطيات والبركات. سل الله حاجتك بكثرة الصلاة على النبي، سل الله حاجتك بكثرة الصلاة على النبي، سل الله حاجتك بكثرة الصلاة على النبي، سل الله أن يهدي قلبك بكثرة الصلاة على النبي، سل الله أن يشفي ولدك، أن يهدي ولدك، أن يرفع عنك البلاء والغم بكثرة الصلاة على النبي. الحديث فيه مقال لكنه صحيح المعنى. رجل سأل النبي: يا رسول الله كم أدعو لك من صلاتي؟ أدعو لك منها ربعها، يعني إذا دعوت أجعل ربع الوقت الذي أدعو صلاة عليك ثم أدعو؟ قال: وإن شئت، يعني زود. قال: أجعل لك ثلثها؟ قال: وإن شئت إن زدت، يعني خير لك. أجعل لك نصفها، ثلثيها؟ أجعل لك صلاة كلها، يعني أجعل كل همي إذا احتجت أمرا أن أصلي عليك. حاجة تعبك صلى على النبي، نفسك في حاجة صلى على النبي، حاجة صعب عليك صلى على النبي. فقال: إذا تقضى تكفى همك ويفك كربك، فصلوا وسلموا على النبي الأكرم. وعليكم بلا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز العرش. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا وقبلنا، وتب علينا وسامحنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم رد علينا قلوبنا أجمعين، اللهم اهد قلوبنا يا رب، اللهم اشف أمراضنا يا رب، اللهم ارحم أمواتنا يا رب، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم وفقنا ولا تخذلنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، فأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اصرف عنا ما يغضبك، واصرفنا عما يغضبك، اللهم اصرف عنا ما يغضبك، واصرفنا عما يغضبك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واستر عيوبنا، واستر عيوبنا حصن فروجنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، آزر ضعفنا، اجبر كسرنا، حقق فيما يرضيك آملنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات اقض حاجتنا، يا قاضي الحاجات اقض حاجتنا، اللهم إن كانت حاجتنا بعيدة فقريبها، عسيرة فيسرها، اللهم إن كانت حاجتنا بعيدة فقريبها، عسيرة فيسرها، يأتي بها الله، يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، وليس وراء الله منتهى، اللهم أنت ربنا وهذه قلوبنا، وأنت حسبنا، وأنت أرحم بنا منا ومن آبائنا وأمهاتنا، فارحمنا يا رب العالمين، واهد قلوبنا يا أرحم الراحمين، اهد قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم آمين آمين آمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.